من أحسن الناس خلقا، حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى تذهب به إلى بيتها فيقضي حاجته. فكيف إذا جاءه مثل هذا الرجل الذي شهد بدرا وعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وددت أنك تأتي فتصلي من بيت مكان أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل، يعني وعده. وفي هذا الوعد إشكال، وهو أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهنا لم يقل إن شاء الله، فيقال الآية ليست معارضة للحديث. الآية إني فاعل ذلك يعني واقع مني بالفعل، وهذا لا يجوز إلا بالستر إلا أن يشاء الله، لأنك لا تدري ماذا يحدث. فلا ترى نفسك معصوما أنك ستفعل على كل حال. الحديث يقول سأفعل، وهذا وعد إخبار عما في نفسك، كما تقول لزميلك سأزورك غدا. هل أنت تريد بقولك سأزور مثل ما تريد بقولك إني زائرك غدا؟ لا، لأن إني زائرك يعني الفعل، إني سأزورك يعني الوعد. فالوعد لا يجب فيه الاستثناء، وأما إذا أراد الفعل نفسه فيجب أن يستثني، لأنه لا يملك أن يفعل إلا بمشيئة الله. أما الوعد فيملك أن يعلم، يملك أن يعلم. كثير من الناس يفرط في هذا، حتى إذا قيل له أتغذيت اليوم يقول إن شاء الله، إن شاء الله أنت تغذي الآن، لبس ثوبك الجديد قال إن شاء الله. هذا غلط. ماذا يقول؟ يقول نعم، يقول نعم كيف إن شاء الله. لكن لو قال نعم بمشيئة الله صح أو لا؟ هذا صحيح، لأنه لبسه بمشيئة الله لا شك. نعم نعم. يقول: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه. غدا اي اتاني غدوه، اي في اول النهار، ومعه ابو بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر دائما قرينا. ويكفي من هذا الاقتران ان الله قال سبحانه وتعالى: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك. فكان أبو بكر دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يشغله الشاغل. يقول: بعدما اشتد النهار يعني قوي وانتشر واتسع وقرب وقت الظهر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في ذلك. استأذن مع أنه مدر، لكن عتاب رضي الله عنه لا يدري متى يأتي، فلذلك استأذن فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي صلوات الله وسلامه عليه؟ لأنه جاء لغرض، ومن أتى لغرض فليبدأ به قبل كل شيء. أين تريد أن أصلي؟ ما جلس حتى قضى الحاجة التي جاء من أجلها. وهذا كررته لكم مرارا، وقلت إن الإنسان ينبغي أن يعتني بما جاء من أجله أو بالغرض الذي يريد قبل كل شيء. حتى ذكرت لكم إن الإنسان إذا أراد أن يراجع مثلا في كتاب وصار يطالع فيه، بعض الناس يجد عنوانا يقول هكذا أشوف، ثم يغفل المسألة التي من أجلها إيش راجع الكتاب، وهذا غلط، هذا يقطع عليك الوقت. ابدأ أولا بما تريد، وإذا أعجبك شيء من العناوين لا تتفت إليه، لأنك تريد أن تراجع مسألة معينة فابدأ بها. قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب. أشر، قد يقول قائل: كيف يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل هنا يا رسول الله؟ لأن كون الإنسان يشير إلى من يقول أين تريد أن أذهب أو أين تريد أن أصلي يقول كذا بس بدون كلام، هذا فيه نوع من الاستخفاف به. لكن قال إن عتبان لا شك أنه جمع بين الإشارة والقول، لأن يعني قال هنا يا رسول الله. أما أن يكون عتبان اقتصر على الإشارة فهذا بعيد جدا، لأنها لو كانت بيننا نحن وقلت الإنسان أين تريد أن أكون وأشار، هذا إما أنه أخر ما يستطيع الكلام أو قد استهان بي واستخف بي. نعم. يقول فأشر إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. انتهى الوقت، نصلي غدا إن شاء الله. هذا دكتور صالح كتاب لك.
أستغفر الله العظيم.
ومضوا. أما الشروط صحيح سكت عنها لأننا لا نحب أن نكثر عليه. يقولون إن البعير إذا أثقلت عليه الحمل إيش يصير؟ برد. وأخشى أن أكثر عليكم تبركون. نعم.
هي
إيه أنت تقيد وغيرك ما يقيد. إيه. هو هي أهم شيء أسباب والموانع. أهم شيء أسباب والموانع. نعم.
قرأنا الحديث.
ها؟
قرأنا الحديث الأمس.
باب صلاة النوافل جماعة. كذا؟
قرأنا نصف.
قرأنا إلى حديث عثمان.
نعم.
على قوله ثم سلم وسلمنا.
نعم.
حين سلم.
أكمل يا شيخ.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب صلاة النوافل جماعة في إكمال حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: فحبسته على حذير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله
ثم سلم وسلمنا حين سلم،
ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على حذير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود:
قوله رضي الله عنه ثم سلم وسلمنا حين سلم، في إشارة إلى أنه ينبغي للمأموم أن يسلم فور سلام إمامه ولا يتأخر. بعض الناس يطمع في الدعاء ويسلم الإمام ولكن يتأخر يدعو الله، فيقال: هذا لك إذا كنت تصلي لنفسك، أما إذا كنت مع الإمام فإنك مقيد به تابع ولا تتأخر عنه. ولذلك يفعل الإنسان أشياء من أجل المتابعة، لو فعلها لغير المتابعة بطل الصلاة. ألم ترى إلى الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يجلس في الأولى وهو ليس محل جلوس له، ويقوم في الثانية وهو محل جلوس له، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل إن المأموم يترك الواجب إذا تركه الإمام سهوا، كما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا، فإن المأموم يتابعه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا صليت خلف إمام لا يجلس للاستراحة لا تجلس ولو كنت ترى هذا، لأن متابعتك للإمام أفضل من جلوسك، حيث إن صلاتك الآن ارتبطت بصلاة الإمام. وقوله فحبسته على خزير يصنع له، يعني نوع من الطعام، حبسته يعني أبقيته جالسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، لم يغضب ولم يفتئس ولم يقل ليش تؤخر الطبيخ، جلس ينتظر هذا الطعام حتى نضج وأكل. وقال فسمع أهل الدار، يعني أهل الحج، من دار الأجبان يعني أهل الحج، كما جاء في الحديث: خير دور الإنصار دار بني فلان. فالدار تطلق على الأحياء الحج. ومنه حديث: يا بني سلمة دياركم تكتب آثار. طيب، يقول: فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ثاب يعني اجتمع رجال، والله كل من يحب ان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلموا به اجتمع حتى كثر رجال البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ عندكم نسبه ابن الدوشم؟ نعم، ابن الدوشم. ما فعل مالك؟ لا ارى. وكأن هذا الرجل كأنه كبير فيه، يفقد إذا لم يرى. لا أرى. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، نسأل الله العافية. هذه الكلمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، كلمة عظيمة لا يجوز أن تقال ولا عند غير الرسول عليه الصلاة والسلام. من يعلم ما في القلوب؟ لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. ولم يغلظ له في القول، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا إنما قاله غيره، والغيره قد يخرج الإنسان بها ما لا يرضاه ولا يحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حكيما، ينزل كل شيء منزلته. لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. ألا تراه يعني تعلم، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله. ولا إله إلا الله يعني لا معبود حق يعبد ويقصد ويدلق ويتدل له إلا الله عز وجل. وهذا حق لا يستحق الذل مطلقا، الذل يعني لا يستحق أن يذل له مطلقا إلا الله عز وجل. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. وهكذا يجب أن يوكل العلم إلى العالم، إلى عالمه وهو الله تبارك وتعالى، ورسوله في حياته. أما بعد موته فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن الخلق شيئا. ولذلك من الخطأ ما يكتبه بعض الناس إذا عمل عملا مسجدا أو دارا أو ما أشبه ذلك، كتب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا غلط. نعم يراه الله لا شك، لكن لا يراه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مات. قال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فاستدل بالقرائن على أنه منافق، لأنه يتحدث عن المنافقين ويردهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار تحريما قدريا أو شرعيا؟ تحريما قدريا. كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا يمكن للنار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أبدا، لأن الله حرمها. حتى لو دخل النار فإنها لا تأكل، لأن الله حرم عليها أن تأكل. نعم نعم، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث استدل به المرجئة، استدلوا بذلك على أن جميع المعاصي لا تؤثر على الإنسان مهما عظم، لو ترك الصلاة والزكاة والصيام وزنى وسرق وشرب الخمر ما دام قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه حرم على النار. أفهمتم؟ لكنهم تركوا النصوص المحكمة الواضحة البينة، وهكذا كل من في قلبه زيغ يتبع المتشابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منه. يعني كيف نأتي إلى هذا الحديث المشتبه ونحكم به على النصوص المحكمة الدالة على عقوبة من فعل شيئا من المعاصي حسب ما جاء في النصوص، ثم نقول له أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من قال لا إله إلا الله وسكت، قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا القيد يوجب لمن قال لا إله إلا الله أن يقوم بطاعة الله وأن يتجنب معصية الله. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة أكفر، ولكن الحديث دليل عليه وليس دليلا له، لأن هذا القيد يستلزم أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن لا يزني وأن لا يسرق وأن لا يشرب الخمر، كيف يبتغي وجه الله ويريد الوصول إلى الله ويقال صلاة الصيام؟ هذا لم يكن. طيب، وفي هذا الحديث يبتغي بذلك وجه الله إثبات وجه الله عز وجل، وهو حق جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، لكنه وجه يليق بجلال الله عز وجل ولا يماثل أوجه المخلوقين أبدا. الدليل أنه لا يماثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله فلا تجعلوا الله أندادا. نعم.
قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقتل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
الله يقول حدث قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، في غزوتها غزوة أبي أيوب، لأنه رضي الله عنه توفي في القسطنطينية، وكان القائد فيهم يزيد بن معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد هو قائده أول جيش. لكن أبا أيوب رضي الله عنه أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الرسول قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول فكبر ذلك عليكم، يعني عظم، حيث كذبني أمام الناس، ولكن جعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها أسأل الناس، الذي حدثه بهذا الحديث. وقول جعلت لله علي هذا نذر لله أن أسأل، ففيه إثبات النذر في غير الطاعة. والنذر في غير الطاعة إما أن يكون في معصية وإما أن يكون في غير معصية. إن كان النذر في معصية فالوفاء فيه حرام، وهل عليه كفارة أو لا في هذا خلاف بين العلماء، والراجح وجوب الكفارة. فإذا نذر شخص أن لا يصلي مع جماعة فهذا نذر معصية، يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين. وأما نذر مباح فهو يمين، يخير النادر بين فعله أي فعل المنذور وكفارة اليمين. فإذا قال لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني، أن ألبس الثوب الفلاني، نقول له أنت أم خير، إن شئت إيش تلبسه وإن شئت فلا تلبس، ولكن كفر فرضه. وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم سنة فكلم، نقول أنت الآن بخيار، إن شئت كفر كفر جميل وإن شئت صوم سنة، لأن هذا نذر على مباح. أما نذر الطاعة فيجب أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولأن عدم الوفاء به سبب لنفاق يكون في القلب والعياذ بالله، لا يفارق حتى يموت عليه. دليل هذا قوله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا الذي نذره محمود بن الربيع من أي الأقسام؟ الظاهر أنه من قسم المباح، ويحتمل أن يكون من قسم الطاعة، لأن فيه إثبات سنة وفيه دفع ملامة عن نفسه، والإنسان مأمور بأن يدفع الملامة عن نفسه، فيحتمل أن يكون نذر طاعة ويحتمل أن يكون نذر مباح، لكنه رضي الله عنه فعل. يقول إنه قدم إلى الحجاز أهل بحجها أو عمره، ثم سار بعد أن وصل مكة حتى قدم المدينة، فأتيت بني سالم فإذا كان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلموا من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت إلى آخر. في هذا الحديث نوع من الإشكال، وهو أن عتبان كما سبق في أول الحديث إيش تعذب من الصلاة في قومه، فإما أن يقال إنه لما صلى في قومه، نعم إنه بعد ذلك صار يصلي في قومه، أو أنه كان يصلي في قومه إذا لم يجي الواجب، أو أن المراد بقومها الذين حول بيته كما سبق، وحينئذ لا تعارض. نعم كم باقي باب واحد؟ إذا كان في أسئلة؟
قوله نذر وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين.
نعم.
يعني
إيش؟
ما يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما كان يعلمهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا. لا يعلمون. يعلم الرسول كثير من الصحابة. نعم. هو عمر رضي الله عنه لما أراد الرسول يصلي على عبد الله بن أبي جذبه وقال يدخل عليه.
ما شاء الله عز وجل أحيانا تفسره بالوجه المعروف وأحيانا تفسره بالذات.
لا هو الوجه والوجه حتى الذين يفسرون بالذات يقول هذا يدل على ثبوت الوجه لكن يعبر بالوجه عن الذات. هنا يعني يبقى الله عز وجل لكن يبقى الله عز وجل في الآية وإثبات الوجه. فالذين يفسرونه بالذات مجردا عن ثبوت الوجه هذا غلط ولا يجوز. اين بس هل ما نقدر نقول بالنسبه لها البعض ادم ايش ما نحن في مثلا اذا قال ان فعلت كذا فلا عليه ان اصوم كذا ها او ان نجحت فلا عليه ان اصوم. بس إذا قال إذا نجحت فلا أن أصوم هذا طاعة لأنه يعني شكر لنعمة وشكر النعمة من الطاعة المباح. قال لا علي نذر أن ألبس الثوب هذا مباح. هذا نقول أنت بخيار إن شئت تلبس الثوب وإن شئت لا تلبس وعليك كفارته. لكن في الصورة الثانية من المعلق مثل ما نقول إن دخلت إن لبست هذا الثوب فلا علي نذر أن أصوم عشرة أيام هذا أيضا حكم حكم اليمين. أفهمت؟ فالآن إن لبس الثوب لزمه الصوم وإن لم يلبس لم يلزم. فإذا صام في هذا الحال نقول هو يؤجر على هذا الصوم لأنه وفر من هذا كما يؤجر الإنسان إذا حلف وكفر على كفر. واضح ولا غير واضح؟ إيش؟ على إيش؟ أنكر علي يعني ظاهر الحديث أنه سواء صلى أو صام أو زنى أو سرق أو أي شيء. نعم من باب النذر معاهدة الله نذر.
أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع باب التطوع في البيت حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عن أيوب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
كيف هذا تطوع في البيت ولا وقفنا على الصلاة في مكة؟
لا تطوع في البيت.
قال باب التطوع في البيت يعني هل هو مشروع أو غير مشروع. وكأن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ليس على شرط وإلا فهو صحيح. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن هذا الحصر قد ورد في السنة باستثناء بعض الصلوات كصلاة الكسوف مثلا على القول بأنها سنة وقيام رمضان والاستسقاء وما أشبه. وإلا فالأفضل أن تكون في البيت لأنه أقرب إلى الإخلاص ولأنه كالتعليم والتربية لمن في البيت. فإن أهل البيت إذا رأوا القيم يصلي اقتدوا به وتربوا عليه حتى إنك لتجد الصبي الصغير الذي لم يصل إلى حد التمييز إذا رأك تصلي قام يصلي معك. وهذا من حكمة الشرع أن جعل الأفضل في غير المكتوبات أن تصلي في البيت. وأما حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا قال من صلاتكم ليخرج بذلك ما يسن فعله في المساجد. ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور. وفيه إشارة إلى أن القبور ليست محلا للصلاة، وهو كذلك، فإن الصلاة في المقبرة لا تصح، بل الصلاة إلى القبر وإن لم يكن في مقبرة لا تصح، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. فيستفاد من هذا الحديث الآن أنه ينبغي الإنسان أن لا يخلي البيت من الصلاة. ويستفاد منه أيضا أن القبور ليست محل للصلاة، وبه نعرف أن ما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية من بناء المساجد على القبور ضلال، وأن هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها لأنها كالمقبرة. ولكن يقال في هذه المسألة إن كان القبر سابقا على المسجد فالصلاة في المسجد غير صحيحة لأنه بني على غير التقوى، ويجب هدمه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا كان المسجد هو السابق ودفن الميت فيه فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، لكن لا يصلى إلى القبر، ويجب أن ينبش القبر فيما إذا كان المسجد سابقا، يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. نعم.
فهذا فضل.
نعم. وكيف نبطل شيء أوقفه صاحب لله عز وجل لإساءة بعض الناس في دفن ميت فيه؟ ما ذراع مشكل، يعني كل ذراع من قريب أو بعيد، أو نبطل شيء ثابت عشان تسد ذراع، لكن هنا يعني ينبغي أن يجعل القبر حاجز، يقول القبر حاجز حتى لا يظن الناس به. نعم. أي محل نظر، قد يقال إنها لا تصل لعموم لا تصلوا إليها، وقد يقال إن ستر المأموم الآن وقبة المأموم قبة الإمام، لكن كون كان يتقصد أن يصلي خلف القبر لا شك أن صلاته لا تصل، كما يوجد في المسجد النبوي حسب ما بلغ يوجد ناس يتقصدون أن يدعوا الصف الأول ويصلوا خلف الحجرة ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تصح الصلاة كما قلت لك، هذا محل نظر، لكن الأقرب عندي أنه أنها تصح. نعم. أنا
لو لم
يعلم
اليوم السابق أما القبر أو المسجد،
إذا لم نعلم فالاحتياط أن لا يصلي فيه عاش مثلا، هذه يعني ترجع الى نظر الحكومه في البلد الذي فيها القبر. ان يجعله مقبره هذا لا ندخل فيه ونخالف شرط الوقت لانه شرط محرم.
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة أزواج. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى.
لا تشد الرحال يعني لا يسافر حتى وإن لم يشد الرحل، إذا سافر ولو على قدمين فإنه لا يجوز إلى شيء من المساجد إلا هذا: المسجد الحرام وهو أفضلها، ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي يليه، والثالث المسجد الأقصى. أما الأول فتشد الرحال إليه فرضا وهو الحج إليه لأنه ركن من أركان الإسلام، وأما الثاني والثالث فلا تشد إليه فرضا ولكن من الأمور المستحبة. نعم.
بأنزل المصحف قال سمعت أبا سعيد قال أربعة،
قال مش بعد خالد النساء الدخول
قال سمعت
أبا
سعيد أربعة، إقرأ إقرأ لفظ الحديث، لأن قال سمعت أبا سعيد قال أربعة، قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم
إيه؟ يعني قال أي الرابع يعني سمعت أربع مرات. عندك شيء هكذا بالشرح؟ الشرح
دخول سمعت أبا سعيد أربعة
أربع مرات
يعني
في فرق النسخة، في فرق النسخة الفرق لا يتعلق فرق لفظي.
قوله سمعت أبا سعيد أربعا أي يذكر أربعا، أو سمعت منه أربعا أي أربع كلمات. قوله وكان غزا القائل ذلك هو قزع، والمقول عنه أبو سعيد الخدري. قوله ثنتي عشرة غزوة كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المسي شيئا، وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال. فظن الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسنادين لهذا المثل وفيه نظر، لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كما ذكر المؤلف كما ذكر المصنف، وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط، لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد بناء على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. قال ابن رشيد لما كان أحد الأربع هو قوله لا تشد الرحال، ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث، وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب، فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة.
وسيأتينا في آخر الباب. يقول سمعت أبا سعيد يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني، وذاك لا تسافر المرأة إلى آخر يأتي للشخص. أنا كنت أظن سمعته أربعا يعني أنه حدثه بي أربع مرات. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
قول في مسجد هذا استدل بعض العلماء على أن ما زيد في المسجد النبوي لا يكون فيه هذا الفضل، لأنه أشار إليه هذا، والإشارة تعين المشار إليه، ولكن بهذا نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي وصاروا يصلون في الزيادة دون المسجد النبوي، فعثمان رضي الله عنه زادهم من القبلة، وصار الناس يصلون وراء عثمان في الصف الأول ويدعون الروضة ويدعون المسجد النبوي الأول. فالصواب أن قوله هذا من باب التوكيد فقط وليس من باب التعيين، الذي معناه أن ما زاده ما زاد عليه فلا ينال هذا الفضل. الثاني قال خير من ألف صلاة، وما يعبر به كثير من الناس اليوم صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة غلط، لأنه يخالف الحديث. الحديث يقول خير من ألف صلاة، فرق بين بألف وبين خير. الذي يحسن هو التعبير بما جاء في الحديث. وقوله إلا المسجد حرام، لا شك أن المراد به المسجد الذي تشد إلى يد الحال، كما في حديث أبي هريرة السابق، وهو المسجد الذي فيه الكعبة. ويدل لهذا ما جاء مصرحا به فيما رواه مسلم عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. وهذا نص واضح صريح، وهذا هو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه عنه صاحب الفروع، أن التفضيل خاص في مسجد الكعبة فقط. أما بقية مكة فهي أفضل مما كان خارج حدود الحرم لا شك فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية وبعضها حرم وبعضها خل، صار في بنفس الخل نادر، لكن عند الصلاة يدخل فيصلي في الحرم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن التفضيل لا، إنما هو في مسجد الكعبة. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا حصرتم الناس في أيام المواسم في المسجد الحرام وحصل الضيق والزحام، فنقول إذا حصل الضيق والزحام فالأفضل أن يصلوا في المساجد الأخرى، لأن الضيق والزحام يخل بنفس العبادة، والصلاة في المسجد الحرام يتعلق بالمكان، وما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها أو زمانها. فنقول للإخوان في أيام المواسم والزحام صلوا في مسجدكم، لأنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام الساعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام في مسجد الكعبة.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
لأنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام الساعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام في مسجد الكعبة. وأيضا يقال في مسجد الكعبة إنه خير من مئة ألف، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله، خير من مئة ألف، ولا يقال بمئة ألف كما هو تعبير العوام، والفرق بين التعبيرين واضح. نعم، المسجد الأقصى هو الذي في فلسطين الآن، والذي احتله اليهود الحجة أن الله كتب لهم هذه الأرض على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة، من يرفع هذا الكتاب؟ لا أحد يرفعه، فإذا هي مكتوبة لنا ونحن أحق بها من غيره. ولكن هذا تشبيه وتلبيس، لأن في عهد موسى هم أحق بذلك من غيره ممن كانوا فيها، لأن الذين فيها كانوا كفار جبارين، فاليهود في ذلك الوقت أحق، أما الآن فليس لهم حق فيها إطلاقا، لأن الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وهذا إشارة إلى أن الذي يرثها هم المتقون، وأين التقوى من اليهود اليوم؟ نعم، هل الثلاثة هذه هل لها حرام؟ نقول أما المسجد النبوي والمسجد الحرام فلهما حرم، ويختلف الحرمان، حرم مكة أوكد من حرم المدينة لأنه مجمع عليه، وحرم المدينة فيه خلاف، ولأنه يجوز في حرم المدينة ما لا يجوز في حرم مكة. وأما المسجد الأقصى فلا حرم له، المسجد هو حرمة غير من المساجد لكن ليس له حرام. نعم 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 كيف؟ نعم ما أدري ما أدري فلو حكم فلو حكم نعم الحائط وين يخوص وين في الحوش في مسجد في مسجد الحرام الساحة ما حوط عليها الساحة على يسار القبلة ما حوط عليها هذه إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فالمصلون فيها لهم أجر عن المسجد. ولذلك نتعجب من الناس الآن تجدهم يصفون في هذه الساحة لأجل يتصل الصف الأول يتصل بالصف الأول فيفوتون أنفسهم قضية المسجد. لماذا الطفل خاصة الطفل خاصة هذا غلط، أما صار فصحيح ما في شيء ما دام خارج المسجد وبينه مسور ما في شيء. كيف كيف
المسجد
الحرام ومسجد الرسول نعم، هل يقدر من ذلك أن يجوز تفريز المسجد يكون مسجد الحرام؟ يعني الآن؟ الآن؟ وين فيه؟ وين فيه؟ أين هو؟ في المدينة يعني؟ لا هذا الذي يقول يمكن قصدهم إحياء الذي فات ولا ما بنى عمر ولا أبو بكر ها يعني قصدهم الظاهر يعني إن الناس يتذكرون أبو بكر لكن مثل الرسول لا يريد هذا باللفظ مثل الرسول لأن الرسول بناه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وقال مسجدي هذا. نعم إيه ما فيش نعرف يا شيخ إذا لم يخشى مسجده فلا أعرف يا شيخ. نعم نعم كيف المشاهدين لا ضمير على الفضل، وكما قلت لكم انه في المسجد الحرام اشد اليه ركن ما كان سنه. لكن يبقى النظر الان بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز شد الرحل الى زياره القبور، ويقول الحديث لا يدل على المنع لان قوله لا تشد الحال الا الى هذه المساجد يعني لا تشد الرحال الى شيء من المساجد الا هذه المساجد. لكن نقول الان المستثنى منه محذوف ولا محذوف؟ محذوف، فيكون الاستثناء من أعم الأحوال. إذا كان من أعم الأحوال دخل في كل شيء. فإذا اعترى المعترض وقال إذن إن من شد الرحل إلى زيارة القريب أو إلى طلب العلم أو إلى التجارة، نقول لا، لا يلزم من هذا، لأن الذي يشد الرحل إلى طلب القريب إنما قصد القربة بالزيارة لا نفس المكان. ومعلوم أن الإنسان يشد الرحل بسبب قريب والتجارة وليشاهد ويطالع مثل بعض الآثار، لكن لا يقصد بها التعبد بالوصول إلى هذا المكان. نعم.
ويعتبر فيه
لقطة ثلاث
أيام أو أكثر
للدعوة
والاعتكاف.
أولا بارك الله فيك، ليس هناك اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر. في العشر الأواخر نعم، من غيره ما في مشروع. ثانيا وثانيا كونه يقصد هذا المسجد بالذات للاعتكاف فيه غرض، أما كونه يختار هذا المسجد لأنه يجتمع فيه الناس ويحب أن يذهب إليه ليجواهم هذا لا بأس، لأن السفر الآن ليس للمسجد نفسه ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس، فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب إليه. يبقى آخر سؤال انتهى الدرس. يا عبد الرحمن
الشيخ أحسن الله عليك الأشكال الشيخ فلا أفضل عبادات وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى
الصلاة على وقت.
نعم. إذا كانت الصلاة تطلع في المسجد الحرام إلى خير من 100,000 صلاة.
نعم.
فما هو ترك هذا الموضع من الصحابة أو أماكن أخرى حتى توصل فيها رضي الله عنه؟
مثل إيش؟
مثل الشيخ أحسن الله إليك، كثير من الصحابة ما سكنوا في مكة حتى الوطن.
سفر في أماكن
غير مكة.
رأوا دعوتهم إلى الإسلام أفضل، لأنهم يعني ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام والجهاد أيضا، وهذا أفضل من مرعاة مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه
أبواب العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة وسنة ومكروهة ومباحة. فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب، وما تبطل به الصلاة فهو محرم، وما كان من كمالها فهو سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، وما كان لحاجة فهو جائز إن كان مكروها، وما كان لضرورة فهو جائز إذا كان محقا. فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ثم أتاه من ينبهه فالانصراف إلى القبلة واجب، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. وما نسه الإنسان وذكر به مثل وضع اليدين على الصدر، كان ترى شخصا يصلي ويداه مستلتان ثم تنبهه فيرفع اليدين فهذا سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، كالإنسان يعبث بغترته أو بمشرحه أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك. وما كان للضرورة مما يطيلها لو للضرورة فإنه مباح، كما لو فر الإنسان من عدو أو قاتل من أراد قتله أو عالج حية أو عقربا أو ما أشبه ذلك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلم سوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على ركنه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يطلح ثوبا.
أن يحك جلد، حك الجلد من أي أقسام؟
حاجة
لا هو مضاعف، بل قد يصل إلى الاستحباب. إذا كان الإنسان أصابته الحكة ولولا حكته لأشتغل بالصلاة، لأن يعني الحكة إذا لم تحكها أشغلت، فهنا نقول حكها سنة لأنه يوجب أن لا ينشغل الإنسان بحراسة الحكة. أو يصلح ثوبه، إصلاح الثوب مثل لو انفك إزاره وأصلحه بالربط هذا قد يكون واجبا إذا كان يخشى لو تركه ولم تشف عورته. كذلك أيضا في العمامة لو انفلت وأراد أن يكورها ويربطها لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لمن كانوا يعتادون لبسه. المهم إصلاح الثوب من قسم مباح إلا إذا كان يترتب على عدم إصلاحه بطلان الصلاة كانكشاف العورة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفشلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
في هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الترجمة وهو العمل إذا كان لمصلحة الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وفيها أيضا فوائد منها جواز أن يبيت المميز عند الرجل وأهله لفعل ابن عباس رضي الله عنه ولم ينكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء كن بشرط أن يكون هذا المميز له قرابة مع الزوج. فابن عباس له قرابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الزوج الزوجة خالته والرسول ابن عمه. في أيضا من فوائده أدب ابن عباس لأنه خالفهما في الاضطجاع على الوسادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله وهو في عرضها يعني نام على طرفها هذا معنى قول في عرضها أنه نام على طرفها فعلى هذا يكون هو ممتد مثلا إلى الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إلى الشرق مثلا. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والدفء وغير ذلك مما يحتاجه البشر. وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم أو إن هذا من الأمور العادية التي جرت بها العادة؟ هذا ينظر إذا كان ذلك أريح للبدن وأقوم الصحة صار مستحبا من هذه الناحية. وأظن والله أعلم أحسن من حيث الصحة لأنك إذا من بدون وسادة سوف يتعلق الرأس لأن الكتفين أعظم من الرأس فيبقى الرأس متعلق. والسنة أن الإنسان ينام على الجنب الأيمن فإذا نام على الجنب فلا بد أن يتعلق الرأس فتجعل المسادة بمقدار الكتف من أجل أن يكون البدن مستويا الرأس والبدن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم إلى صلاة الليل مبكرا إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لأن الله تعالى قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يمسح النوم عن وجهه بيديه، يعني هكذا يقول ثلاث مرات، لأن هذا يبرد النوم ويصحى الإنسان أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة 10 آيات من قوله تعالى، نعم من آل عمران، من آل عمران، من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. وقد ورد في بعض أفراد الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء يقلب بصره في السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض، وهذا إذا كان في غير ليالي القمر، وإن يكون هذا الكهرب الذي يمنع الناس من رؤية السماء وزينتها. يجد الإنسان عبر في هذه النجوم كبرها وصغرها وسيرها. فكان الرسول يقول يقرأ هذه الآيات. ومن فوائد هذا الحديث استعمال الأبيض من الشراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ شنة معلقة، والشن المعلق هو القربة القديمة، لأن الماء فيها يكون أبرد. فلا حرج على الإنسان إذا استعمل الماء البارد في الصيف والماء الساخن في الشتاء واختار أطيب الأبرد. ومن فوائده أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فتوضأ منه، توضأ منه، ولم يذكر ابن عباس أنه استنجى، خلافا لبعض الناس الذين يظنون أن الاستنجاء من توابع الوضوء ويسألون عنه كثيرا. والواقع أن الاستنجاء تطهير المحل من النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء ينبغي للإنسان أن يحسنه ما استطاع، ولكن بأي شيء يكون إحسان الوضوء؟ بموافقة السنة، كلما كان أوفق فهو أحسن، وليس بكثرة الغسل. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحد، لقوله رضي الله عنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، خلافا لبعض المتركين الآن الذين يجعلون لهم سريرا وللزوجة سريرا، فإن هذا لا ينبغي. بل الذي ينبغي أن يكون السرير واحدا إن كان على سرير أو على الأرض في فراش واحد. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على التأثير برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام فصنع مثل ما صنع بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من فوائد جواز التصرف بمال القريب إذا كان يعلم أنه لا أنه يرضى بذلك. وجه أن ابن عباس قام فتوضأ من الماء الذي بالشل المعد للشرب، لكنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا بل يرضى. ومن فوائد هذا الحديث أن الواحد مع صاحبه في الصلاة يقوم إلى جنبه، يقول فقمت إلى جنبه، ولكن هل إذا قام إلى جنبه يكون مساويا له أي للإمام أو يتقدم الإمام قليلا؟ الأول، خلافا لما يظن بعض الجهل يقول إذا وقف الإمام مأموم يتقدم الإمام خليفة، هذا غلط، لأنهما إذا وقفا صارا صفا، والمطلوب في الصف التسوية. ومن فوائد هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إلى يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك أيضا، تحرك هو بنفسه حيث فتل أذن عبد الله بن عباس، يعني لوهب الشيء، والثاني حرك لأنه حرك عبد الله بن عباس. وعلى هذا فإذا وجدت الصف منفرجا كما يوجد في بعض المساجد تجد الصف منفرج، لا سيما الذين وهموا في عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسلكون الكعبة من الكعب، حيث ظنوا أن المعنى تفريج الرجلين، تجد بعض الأحيان تدخل بعض المساجد تجد ما بين الكتفين منفرجا انفراجا بين، وما بين الرجلين متلاصق، مثل هذا تقدمه، لأنك إنما تفعل بهم خيرا وإن كان يشوش بعض الشيء، لكن أنت تفعل بهم الخير. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كبر كان وحده منفردا، ثم نوى الإمامة بعد أن دخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا واضح. لكن هل يجوز هذا في الفريضة؟ مثل أن تجد رجلا يصلي في الفريضة قد فاتته الصلاة، فتقوم إلى جنبه وتصلي معه جماعة؟ الجواب فيه خلاف، والمسألة هذه من أفضل فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، والقول الثاني أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصة، والقول الثالث أنه لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل. أما من قالوا أنه يجوز في النفل فدليله هذا الحديث وهو أصح، وأما من قالوا أنه يجوز في الفرض والنفل فقالوا إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل على هذه القاعدة المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة. وأما القائلون بالمنع فقالوا لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية، ينتقل من نية الانفراد إلى نية إيش الإمام. وأجابوا عن هذا الحديث في جواب غير سديد، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه، وهذا لا يقبل. من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا أو يغلب على ظنه هذا؟ بل لو قلنا أن الأمر إيش بالعكس، لأن هذا صبي وصغير ونائم. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مكان للواحد للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير موقف ابن عباس. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطل صلاته أو على سبيل الاستحباب. الصحيح أنه على سبيل الاستحباب، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ولا الأمر بالوقوف في اليمين. قال ما هنالك عمومات مثل يمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا، وليس هناك نص صريح في هذا المسألة ولا نهي عن اليسار. ولو كان هذا محرما عن الوقوف اليسار لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس إنما صار من الصلاة لا تعود حتى يتبين أنه حرام. والقاعدة في أصول الفقه أن الفعل المجرد إيش يدل على الاستحباب فقط ولا يدل على الوقوف. فإن قال قائل حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم قول ابن عباس ألا يكون هذا قرينة على أن الأمر الوجوب؟ فالجواب لا، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب فتكون مستحبة. ومن فوائد هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13 ركعة هكذا احسبوها بيت
13
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.